السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، ويشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. مكملين في سلسلة بدأناها من بدري جدا، سلسلة صحتنا النفسية، وكان موضوع الحلقة اللي فاتت الفصام الذهاني، وشرحنا طبعا يعني إيه فصام ذهاني. أزلنا الستار كده عن الكلمة الصعبة قوي دي، وقلنا ان العقل بينفصل عن جزء من الواقع بس بقيه العقل شغال كويس قوي، وقلنا ان الشخص ده ما بيكونش مجنون عشان الناس كانت زمان بتسميه مجنون. وقررنا نكمل النهارده في حلقتنا علاج الفصام الذهاني، عشان كده هيكون عنوان حلقه النهارده الفصام الذهاني وعلاجه. هنكمل مع بعض ايه اللي ناقصنا عن الفصام عشان نفهمه، واهم نقطه هل الفصام بيتعالج ولا لا. لما بنيجي نتكلم عن الفصام الذهاني، كلمة الفصام نفسها اللي احنا قلنا عليها شرحناها المرة اللي فاتت بتعرفها من 5 حاجات، وطبعا هقولهم بسرعة وانت لو عايز تعرفهم تفصيلا ترجع للحلقة اللي فاتت. اتكلمنا عن اضطراب التفكير اللي ممكن فجأة تلاقي شخص جنبك، اب اخ اي حد صديق، بقى يفكر بطريقة غريبة، بقى يشك في الناس اللي ما ينفعش يشك فيهم. كأن انا اب مثلا وعندي ابني اياد، فببص على اياد وعارف انه بيحبني جدا، وفجأة لقوا حالي اتبدل، بقيت اشك في ابني، بقيت اشك في اللي حواليا، بقيت اشك في الناس المقربين مني جدا. فحاله الشك دي بيبقى اضطراب في التفكير، بنخلي بالنا قوي لانك ممكن ما تاخدش بالك لان الشخص ده قريب منك. اول حاجه كانت اضطراب التفكير. بعد كده اتناقشنا في ان في حاجه اسمها هلاوس بصريه، يعني الشخص ده اللي بيجي له الفصام بيبدا يشوف حاجات محدش شايفها غيره، يلمح خيال، يلمح اشياء لحد ما المرض يزيد ويبدا يشوف اشخاص فعليا بيكلموه وهم مش موجودين. شوية ويتطور المرض تبقى فيه هلاوس سمعية. هلاوس سمعية يعني يسمع حد بيكلمه، صوت خارجي زي صوتي أنا كده بيكلمه فعلا، ويبدأ المريض يستجيب ليه أو يرد عليه أو يبحث عنه ما يلاقيهوش. طبعا ده صوت نتيجة اضطراب الناقلات العصبية في المخ. يبقى دخلنا في هلاوس سمعية. لقينا كمان في هلاوس شمية، إنه ممكن يشم روائح غريبة. أو هلاوس لمسية، يعني إيه؟ الاشخاص اللي بيجي لهم هلاوس لمسيه اللي قلنا عليها ان بيحسوا ان في اشخاص بيلمسوهم، وخصوصا وهم نايمين، يعني داخل على النوم او لسه قايم من النوم. الستات او البنات اللي ممكن تشعر ان في حد بيحاول يتحرش بيها او بلمسها، ودي بتبقى عباره عن هلاوس لمسيه. كتير من الناس كانوا بيتلخبطوا في الموضوع ده جدا، ويقول لك ده هنا حصل مس، وعلى طول يؤول الموضوع لانه مس جن، ويبدا من الحاله دي يقول لك ده مس عشق، ويبدا يقول لك ده في هنا كذا وكذا وكذا. وطبعا احنا مؤمنين تماما بالمس والسحر والجن، ولكن بنفرق بينهم وبنقول في فرق كبير بين الاعراض دي والاعراض بتاعه الفصام بهلاوس اللمسيه بتاعته. واحنا بنتكلم عن ده كله هقول لكم بقى ان زمان كانوا بيشتغلوا ازاي في علاج الفصام. هتلاقي حاجات غريبه جدا. زمان كانوا بيفكروا يعالجوا مريض الفصام بالنوم، فيدوا له عقاقير ينام بيها فترات طويله، ظنا منهم ان ده بيجدي في العلاج. او كانوا حتى ساعات بيعملوا حاجه اسمها العلاج بالانسولين، يدوا انسولين عشان يدخل في غيبوبه زي غيبوبه السكر كده، ويلاقي ان الاعراض بتاعه الفصام بدات تخف شويه وتقل، ولكن كل ده توقف طبعا. وكان في علاج بالايداع. يعني ايه بالايداع؟ يعني ياخدوه يحطوه داخل المستشفى، مش بهدف انه يتعالج جوه المستشفى لا خالص، لكن بهدف انه يعزلوه عن الناس عشان الناس كانت بتخاف منه، فكانوا بيعتبروا انه ده احد انواع العلاج. زمان كان في طرق كتير قوي غلط، او كان في طرق مش مجديه كده كويس، لكن الامر اختلف تماما في علاج الفصام في الوقت الحالي. علاج الفصام دلوقتي بقى اقوى شيء فيه العلاج بالعقاقير، يعني العلاج بالادويه. مش بس كده، بقى بيعملوا ادويه طويله المفعول عشان المريض لو لا قدر الله فكر انه يوقف الدواء النهارده، يبقى لسه الدواء موجود وشغال في جسمه لفترات طويله على اللونج ران. وبرده في نفس الوقت بقى في ادويه سريعه المفعول عشان لو لا قدر الله مريض الفصام دخل في حاله من الهياج، حاله من العصبيه الشديده، حالة ممكن فيها يأذي نفسه أو يأذي الناس اللي حواليه، في الحالة دي لازم فورا يكون في علاج فوري وسريع. فبقى في علاج بالحقن، بقى في علاج بالعقاقير، بقى في علاج أدوية. مش بس بيتوقف العلاج على الحاجات ديت، بدأنا نشوف إن لازم مريض الفصام لما يبدأ يفوق ويلاقي إن مراكز المخ بدأت تشتغل تاني كويس، بيقابل صدمة في حياته، إن حياته توقفت لفترة زمنية كبيرة، يعني فقد حاجات كتير عبال ما بدأوا يكتشفوا إن ده مريض. يعني مثلا النهارده عندي شخص دخل في مرض الفصام، فيلاقي ان هو ما راحش ارتبط في السن المناسب للارتباط، يعني تلاقي مثلا ان المفروض 24 25 سنه كان يبدا يرتبط يخطب يتجوز، ده مستمر لحد حاجه و30 وما خطبش وما اتجوز كده كويس، يعني هتلاقي فقط تقريبا حوالي 10 سنين. طيب تيجي نتكلم عن الوظائف والشغل بتاعه، هتلاقي الوظائف غالبا ما راحش، وان راح وظيفه او حاجه ما استمرش فيها ورجع قعد في البيت تاني، ففقد وظيفته وفقد جوازه وفقد حاجات كتير جدا، فقد مهارات التواصل الاجتماعي والاصدقاء، مالوش العلاقات الاجتماعيه والاصدقاء اللي بيبقى متواجد معاهم. الشخص ده لما بيجي يتعالج وبعدين الحمد لله بفضل الله يبدا مراكز المخ تشتغل كويس ويخف، بتقابله مشكله ان في فتره زمنيه كبيره وقعت منه، وبالتالي في مهارات كتير فقدها، وبالتالي في اشياء كتيره ما لسه محتاج نتاقلم عشانها. عملنا بقى حاجه اسمها العلاج الاسري، وازاي الاسره بتتوائم مع هذا المريض وتبدا تعوضه الاشياء اللي فاتته. مش بس ده، لا، وفي حاجه اسمها العلاج الوظيفي. العلاج الوظيفي ده اللي يخلي المريض ما بعد التعافي يتاهل للعمل ويبدا تاني ينزل سوق العمل ويبدا يكون ناجح فيه. كمان مهم جدا انك تبقى مركز في حته المود للمريض، لانه بيدخل في مود مزاجي سيء نتيجة طبعا اكتشافه انه متأخر جدا عن الناس اللي فاتوه. وبعدين حتة الاستبصار، المريض ما بيبقاش مستبصر بمرضه، فبالتالي طول فترة المرض هو مش متضايق، لكن لما فاق اتضايق، وهنا كانت المشكلة. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. ام محمود. ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
يا دكتور، انا ابني عنده 6 سنين.
تمام.
ماشي. وهو الاول وهو صغير كان كويس جدا وكان بيسمع كلامي، ومجرد ما كبر انا في مشاكل بيني وبين جوزي كتير. ماشي. كل شويه يسالني يا ماما وانت بتحبيني؟ يعني بيسالني على طول السؤال ده، فانا بستغرب هو ليه بيسالوني اصلا. فبقول له اه انا بحبك يا احمد، يعني انت جيت تسالني كده. يروح ساكت دايما، يقرب يعني يجي يقعد جنبي كده ويقول يا ماما وانت بتحبيني. ما بقاش يسمع الكلام دلوقتي خالص، مش مركز في اي حاجه. على طول بحس من نظرة عينيه ان هو بينتقم مني او ان هو بيعند معايا، يعني عارف ايه اللي بيضايقني وبيعمله.
طب زي ايه مثلا؟
يعني مثلا هقول لك، يعني مثلا لو حصل ان انا طلبت منه اي حاجه ما يقدرش يعملها، هو عارف ان انا ما بحبش البرود، بيضايقني اصلا، فافضل انادي عليه او اعمل كذا، يفضل يبص لي كده ما يرضاش يرد عليا.
تمام.
يبقى الحاجه قدامه واقول له مثلا هات الحاجه ديت، برضه ما فيش خالص، ما وهي تبقى قدام يعني باينه اصلا.
هو ليه اخوات تانيين ولا هو لوحده؟
لا، له اخت عندها 2.5 سنين.
تمام.
ودايما بيقارن بينه وبينها، انت بتحبيها انت، ده انت بصيها وانا لا، انت بتاخديها معاكي وانا لا.
تمام.
ودايما بقى السؤال بتاع انت بتحبيني ده، فانا مش عارفه اصلا اتعامل معاه ازاي، وبقى عنيد بطريقه رهيبه.
طيب معلش، عفوا، هو السؤال هنا لما التغيير ده تم مع بدايه انجاب البنت؟ يعني حسيت ان زياده التغيير بقاله سنه سنتين بالكتير؟
ايوه، هو يعني كان قبل ما انا اخلف البنت ده كان موجود، بس ما كانش كتير للدرجه، لكن بعد ما جبت بنت ديت بقى صعب جدا، مش عارفه اصلا اتعامل معاه.
تمام. طيب
طبعا تبعين. هو بابا،
اتفضلي.
بابا مالوش اي علاقه باي حاجه، يعني هو ما بيسمعش، يعني هو الاول اصلا كان بياخد كل حاجه مننا، اوامر اي حاجه مننا. لما مثلا جاء انا مثلا ببقى معاقباه واقول له ما تنزلش تحت، وبابا لما بيجي فبقول له ما تنزلوش عشان مثلا ايه عاقبته على الحاجه ديت، فادخل اي اوضه اطلع على الاقيه نزل. اسال بابا يقول لي ما اعرفش.
خلافاتك مع والده بتكون قدامه؟
ايوه، انا بصراحه ما بعرفش افصل اصلا، يعني بيبقى غصب عني، فبزعق بصراحه وهو بيزعق يعني قدامه، فبحس ان هو يعني ما لقاش ان مثلا في احترام بينه وبين باباه او كده، فعشان كده تحس ان هو اتغير 180 درجه. ساعات بدخل عليه الاقيه بيعيط من غير صوت.
تمام.
واقول له طب انت، وقاعد في الضلمه، طب انت زعلان ليه؟ يقول لي ما انت بتقولي ان انت هتسيبيني وتمشي، انت لو بتحبيني مش هتسيبيني وتمشي. خلاص ساكته، يعني انا ما ببقاش عارفه ارد اقول له ايه، وبيخاف من كل حاجه واي حاجه، يعني لو قاعدين مجرد الباب رن لقيت نطر من مكانه كده، بيخاف بطريقه رهيبه. لو قلت له قوم هات لي اشرب، ورغم كده ان الشقه كلها منوره اصلا، يقول لي لا اصل انا خايف ادخل جوه.
طيب انا هجاوبك طبعا تفصيلا، تابعيني وخليكي معايا ان شاء الله. اوكي،
ماشي، شكرا يا دكتور.
تسلمي، ربنا يبارك في عمرك. هنجاوب على السؤال حالا بس بعد ما نرجع بعد الفاصل، فانتظروني. عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. كان معنا سؤال، أم أحمد بتقول إن ابنها 6 سنوات وفي مشاكل بينها وبين زوجها. المشاكل ديت الولد بيشوفها، بدأت تلاقي سلوك الولد بدأ يتغير. عندنا كمان أخت صغيرة بقالها 2.5 سنين، الولد بيشتكي من إن الأم ممكن تكون ما بتحبوش، الأم بتهتم بأخته أكتر منه، الولد بيقعد لوحده في الضلمة ويعيط. يا ترى أعمل إيه مع ابني؟ نبص بسرعة على اللي اتقال كده سريعا. أولا الجو الأسري مش تمام، مش مظبوط. الجو الأسري ده بيخوف الولد، الولد بيسمع الأم في حالة عصبية، في حالة توتر مع الأب، وبيسمع كلمات وهو لسه سنه صغير ما يستوعبهاش، كلمات بتخوفه. ممكن ماما فعلا تسيب البيت، ممكن ماما فعلا تستغنى عني، ممكن أغمض عيني وأفتحها أبص ما لقيش ماما موجودة. طيب، واحد، أم أحمد حضرتك تعاني من القلق والتوتر والعصبية. ليه قلت دوت؟ لأن هو واخد منك الجينات الوراثية. اولا انت قلتي لي انا ما بعرفش امسك نفسي وبتعصب وبتضايق، تمام. رقم 2 عندنا ابن حضرتك لما خد الجينات الوراثيه القلق والتوتر موجود عنده، حساس جدا جدا جدا، على طول قاعد خايف قلقان متوتر. انت نفسك قلتي ان عنده الخوف عالي قوي. طيب الخوف اللي موجود ده والتوتر والقلق هو ده بس المشكله اللي عنده؟ لا، المشكله اللي عنده كمان بدا يفقد مركز الامان اللي هي الام. الام في المرحله الاولى من العمر مهمه جدا، والخلافات اللي مع الوالد اللي هو بيشوفها بعينه بدات توتره اكتر، وخصوصا انه بيتوقع اشياء وهو قاعد لوحده مش صحيحه. طيب رقم 2، حته العناد اللي بدا يحصل والتمرد والسؤال اللي دايما يساله لك يا ماما انت بتحبيني ولا لا، ده نتيجه الغيره. الغيره ليه؟ لانه هو كان الولد الاول، بعد كده جت الاخت. طبعا الاخت خدت جزء كبير من الاهتمام، وده اللي احنا كنا دايما نحذر منه لما يجي مولود جديد للبيت. الطفل الجديد اللي لسه جاي مش مستوعب، فما فيش مشكله خالص ان احنا نهمله قدر الامكان عشان نهتم بالكبير، لان الطفل وهو واخد كل الاهتمام وكل الحب وكل الدلع وكل اللعب وكل شيء، فجاه لما بيجي اخ او اخت جديده ويبدا الوقت يتقسم بينهم، بيشعر ان الشخص الجديد اخد حقي، اخد اهتمام كان المفروض انا اللي اخده، اخد حب كنت انا اللي باخده، فيبدا من هنا يكرهه، او على الاقل خالص تحصل غيره جامده منه. لكن لو الام وظفت كويس جدا ده بان الولد يساعدها، ولو هي بتعمل اي شيء مع الاخ او الاخت اللي موجوده، الولد بيبقى واقف جنبها وبيساعدها. وكمان تبدا تديله ثناء كبير قوي، تبدا تجيب له هدايا وتقول له انا وانا بجيب حاجات للنونه افتكرت طبعا ان لازم اجيب لك قبل النونه، وتبدا تديله زياده في الكلمات اللي فيها دعم وحب اكتر. شايف ان في خطين لازم نمشي فيهم معاكي بشكل مهم جدا، الاولاني الغيره اللي بدات تنصب نتيجه اخته، والجزء الثاني القلق والتوتر والخوف اللي هو بدا يشعر بيهم، وده في جزء منه من حضرتك الجينات الوراثيه، وده اللي لازم يتعالج قبل ما يكبر ويبقى طفل قلوق، طفل متوتر، طفل خواف، طفل بيعاني من مشكلات كبيره جدا. فكره بقى ان انا لما بدي ابني اوردر او اوامر وما ينفذهاش في سن 6 سنوات، احنا كنا قلنا في تربيه الاطفال اول 7 سنوات انا بعلم مش بعاقب، هستخدم معاه وسيلة واثنين وثلاثة وعشرة، أهزر، ألعب، أشارك، أخلي حبي أعلى بكتير، ما أزعلش وأخد الموضوع على كرامتي وأعتبره إن الطفل بيكسر كلامي يبقى أنا ما بعرفش أربي. بلاش نوسع قوي الكلام اللي بنقوله، لا، الأمر بسيط، الطفل لسه مش مستوعب، في السن صغير بينسى، فنسي اللي أنا علمته له، فمحتاج أعلمه له تاني وتالت بهدوء بالراحة. لازم أنت كمان تبقى أعصابك هادية، عشان التربية بتحتاج واحد هادي، ما ينفعش أربي وأنا متوتر، لازم التربية بهدوء. يبقى لازم الأول نحل مشكلة الأب بهدوء جدا، خلافاتكم جوه الأوضة على قد ما نقدر، الولاد ما يشوفوش، على قد ما نقدر ما نوصل لهمش مشاكلنا، تمام؟ يا رب تكون وصلت، وممكن تراجع حلقة القلق هتفيدك جدا. طيب نرجع تاني للفصام، والفصام اللي قلنا بدأ يبقى فيه أساليب حلوة جدا في علاجه. الفصام على أنواع كتيرة على فكرة، يعني الفصام مش صورة واحدة ولا شكل واحد، يعني عندنا نوع من أنواع الفصام اللي هو الفصام البسيط اللي الناس ما بتبقاش عارفاه، الشخص اللي بيبقى مؤدب بزياده شويه، منطوي شويتين، طريقه تفكيره احيانا غريبه، فبالتالي ما بيبقاش ظاهر، وده بيبقى فعلا اصعب حاجه لان الناس ما بتكتشفهوش بسرعه. طيب على عكس انواع مثلا من الفصام زي الفصام مثلا البرناوي، اللي هو الشخص بيظن ان الناس كلها بدات تضطهده وبيكرهوه، وزي ما قلت من شويه ان كل اللي حواليه بيدبروا له مكائد وبداوا يراقبوه وماشيين وراه، ولو لقى 2 بيضحكوا يبقى بيضحكوا عليه هو، ولو 2 من بعيد بيتهمسوا يبقى يقصدوه هو بالهمس ده، وهكذا. يبقى ده من الاشياء المهمه جدا اللي احنا نكتشفها. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
الو.
ايوه اتفضل.
اتكلم الدكتور؟
ايوه مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه دكتور، انا تعبانه خالص والله يا دكتور.
اعزك الله، ربنا يعفو عنك، خير؟
الله يخليك يا رب. تعبانه كده مشاكل كده ومخي كده عضل يعني بفك في المشاكل دي باستمرار.
طيب اشرحي لنا عشان نعرف نساعدك.
بس يعني بس زي مشاكل ناسي ومشاكل ناس جوزي زي كده مع اختي، اخته الكبيره صعبه على طول يعني بيجي لي زي وسواس كده، انا افكر في كلامك ده واقول موقفها اللي بتكملها معايا.
يعني لما بتحصل مشكلة بتفضلي دماغك شغالة طول الوقت تفكر فيها.
اه
تمام، ايه كمان؟
يعني كانت تقول لي كلام زعل جدا، يعني كلام يعني ما يعني كلام الواحد ما بيستحملوش، ما كنتش استحملها يعني استعمل كلامه. ونفس الوقت ناسي برضو مواقفهم برضو مع جوزي برضو هم الطرفين يزعلوا يعني.
طيب في حاجة تانية غير تفكيرك في الكلمات اللي بتزعل دي طول الوقت؟ يعني في أعراض تانية ممكن تبقى موجودة؟
اه في اعراض يعني انا كده بتجيلي زي رشفه كده احيانا باستمرار، مش عارفه من ايه دي، يعني زي لمسه طرفه كده حاجه كده زي واحد مسك سلك الكهرباء كده مش عارفه ايه دي.
تمام، بتيجي كتير ولا قليل؟
بتجيلي كتير باستمرار يعني ممكن في اليوم بتجي مرتين زي رشفه كده بتجيلي.
تمام، طيب في حاجه تانية؟ في قولون، تميل، صداع، ضربات قلب؟
اه في ضربات قلب سريعه و زي كده زي حاجه كده بتيجي في القلب مره واحده كده بتيجي.
تمام، بيجي لك لحظات خوف؟
ايه
بيجي لك لحظات وانت قاعده تحس ان انت خايفه بزياده؟
توتر باستمرار وضغط على طول عالي، يعني على طول انا بقيس الضغط يعني اخر مره قسته لقيته 140 على 100.
تمام، ايه
يعني
كمان؟
على طول
شفاك الله عافيه.
يعني على طول بلقيها عالي دايما بيوصل يعني بيبقى عالي خالص يعني
طيب
توتر على طول
العلاقة
وقلق.
بالزوج أخبارها إيه؟ يعني مشاركته ليكي في الحاجات دي، الزوج شايف إن أنتي تعبانة، شايف إن أنتي لا ما بتتدلعي، شايف إيه؟ الزوج علاقته بيكي عاملة إزاي؟
جوزي
أيوه
هو يعني هو عنده ظروف يعني عنده ظروف تعبان شوية يعني وهو كويس وغلبان يعني، بس يعني أحيانا لما يعني أخته بتغلط فيها يعني ما بقدرش أقول لها حاجة ثانية الكبيرة طبعا.
لا ما اقصدش انه بيعمل ايه مع اخته، انا اقصد هو بيبقى شايفك تعبانه، شايف ان اللي عندك ده فعلا قلق وخوف ووساوس،
شايف يعني هي
بيقف
مثلا
جنبك بيحاول مثلا يراضيكي،
عارف كل حاجه. اه
بيحاول يراضيكي، بيحاول يخفف عنك.
اه بيراضيني بي يعني بيقول لي هي هتتحاسب مثلا على المواقف دي زي كده. آه ربنا سبحانه وتعالى يعني شايفها وانت عايزه تجيكي خير وولي.
تمام، طب انت فكرتي تروحي للدكتور يعالج الحاله دي ولا؟
رحت
رحتي؟
عندنا هنا
تمام،
رحت
طب
عندنا فلوك
وبعدين بقى؟
بس اداني ادويه وما استحملتهاش، المعده ما استحملتش الادويه وكنت جايه باستمرار من يوم.
يعني ما كملتيش العلاج؟
لا ما كملتوش.
طب اخدتيه فتره قد ايه؟
يعني حتى علاج كده حوالي سنه.
سنه كامله؟ طيب تمام.
اه سنه. اه والمهم رحت سالت الدكتوره بتاعت لسه جات لي لما حصل حمل كده وسبته انا يعني.
طيب طول السنة دي كنت بتاخدي علاج دوائي فقط ولا علاج دوائي مع علاج سلوكي معرفي وسلوكي؟
لا انا لما سبت العلاج ما خدتش حاجه تاني.
لا في السنة اللي كنت بتاخدي فيها الأدوية كانوا بيقعدوا معاكي ويناقشوكي في الوسواس وازاي اقضي على الفكرة بتاعته
اه يعني مثلا انا بتخيل اللي بعاتب حد موجود يعني شايفاها قدامي اللي انا بعاتبها على المواقف دي زي كده.
لا معلش قولي تاني كده.
يعني بحس اللي هي قاعده قدامي وانا بعاتب فيها يعني بقول انت ليه عملتي معايا كذا وكذا زي كده
اه يعني
بتخيلها
وصلتي
قدامي
وصلتي مع
بقعد
الفكره.
اتخيلها كده.
اه وصلتي انك بتتخيلي كأن الفكره قاعده قدامك وانت بتناقشيها. بس انت مدركه تماما ان انت بتعملي كده؟
نعم
يعني انت مدركه تماما ان انا بناقش الفكره مش حاجه تانية؟
اه
اوكي. ها
بس ما يعني انا المشكله انا من النوع الحساس يعني انا يعني ما اقدرش اقول لها عيني فيها يعني ما اقدرش مثلا اقول لها كلمه مثلا زي ما هي يعني بتقول لي كلام كده زعلني ما اقدرش اقول لها زي كده. ونفس الوقت المواقف دي كلها نفس الوقت برضه مع ناسي يعني
طيب.
نفس الوقت ناسي برضه زي كده برضه نفس الكلام يعني اللي باخده من يوم طلوعي كده والهموم اللي مشايلها لي زي كده اخويا ومواقفه زي كده معايا برضه نفس القصه نفس قصه اخت جوزي معايا برضه
يا رب يبارك في
من
عمرك،
الطرفين.
ربنا يعفو عنك، اسمعيني وانا بجاوبك دلوقتي حالا. تمام،
الله يخليك يا دكتور.
الله يبارك في عمرك. معانا استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب.
ربنا يجازيك عنا خير ان شاء الله.
الله يحفظك، اتفضل.
انا عندي ابني عنده 6 سنين.
تمام
تمام هو عصبي جدا، ويعني عصبيه مش طبيعيه، على طول زعيق، عروق، عنده العروق بتاع رقبته دي من كتر الزعيق بتنتفخ كده جامد، يعني حاجه تقلق. يعني
هو ترتيبه لكام في الاخوات؟
هو التاني، قبليه بنت وبعديه بنت.
تمام.
هو وحيد يعني.
اوكي. في تاني ايه حاجه في اعراض عنده غير العصبيه؟
لا هو انا مش عارف يعني، محايله ما بيجيش معايا، اوقات بضربه برضه بصراحه بتعصب عليه، فانا مش عارف هو مثلا يعني ده مرض عضوي ولا ايه بالظبط.
طيب احنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي بتظهر فيها العصبيه زياده.
يعني لو حد خد منه حاجه من اخواته دايما بيبقى شطان في الحاجه. هو دكتور كان مولود عمل عملية أول ما اتولد بشهرين ثلاثة، هل البنج بيأثر في موضوع العصبية ده؟ في ناس بتقول لي كده يعني.
عملية إيه اللي عملها؟
كان مولود عنده حاجة اللي اسمها الشفاء أرنبية دي. طبعا أنا عملتها له بعد ما كمل شهرين، عمل العملية مرتين، عملها مرة وبعدها ب6 شهور عملها تاني بنج برضه.
تمام. طيب السؤال التاني، هو بيظهر عليه حساسية زيادة؟
حساسية ازاي؟
يعني مثلا لما تكلمه كلمة بسيطة تلاقيه زعل، خد على
لا
خاطره
لا
بسرعة، بيزعل
لا
من اخواته
لا
اثناء اللعب معاهم،
لا 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 ما
بكاءه
بيزعلش
سريع،
خالص. ومتعصب على طول
لا غير
وصوته
العصبية،
عالي،
يعني
حتى في
ممكن
الكلام
يبكي
الطبيعي
بسرعة،
صوته عالي. ممكن ايه؟
ممكن يبكي بسرعة، يعني تلاقيه بيعيط بسرعة.
لا 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 ده صعب ان هو يبكي.
تمام.
بيبكيش اساسا، نادر ان هو يبكي. يعني انا حتى لما اخوفه كده ما بيعيطش، بيعند بيعند.
طب القدرات الذهنية بتاعته اخباره ايه؟ يعني هو طبعا دخل كيجي صح؟
ده كده في اولى ان شاء الله السنه دي.
ما شاء الله. طيب في السنين اللي فاتت كان استيعابه كويس؟
ما شاء الله كويس.
يعني طيب في المدرسة بيقولوا عليه ايه، او في الحضانة مثلا كانوا بيقولوا عليه ايه؟
لا كويس، بس هو طبعا ما بيلعبش مع اصحابه في المدرسه ولا في الحضانه يعني.
ما بيلعبش معاهم.
حتى يعني هو اصحابه واخواته بس، ما بيعملش علاقات، نادر اول لما يتكلم مع حد بره يعني.
يعني كان ملحوظ ان هو متجنب الولاد صح؟ طيب لكن اثناء الدراسه ذهنه حاضر، ذهنه كويس، استيعابه
لا
بالطريقه بتاعته
النفس
والشرح
بتاعته بتشكر فيه يعني كويس.
تمام. حركته جوه المكان قليله ولا كتيره؟
كتيرة جدا.
كتيره جدا. طيب بتحس ان خبطاته كتير، يعني من النوع اللي
لا
بيتخبط كتير، من النوع اللي صدماته
لا
كتير؟
هو بيخبط اللي قدامه يعني، اي حد واقف ممكن يخبطه، حتى والدته ممكن يخبطها وهو واقف كده يعني، على طول بيخبط بايده، ايده سابقاه
ايوه.
معانا
بيخبط
احنا.
فيهم قاصد، يعني قاصد يضايقهم، ولا بيخبط عشان مش شايفهم وهو
لا
بيجري؟
قاصد، لا لا قاصد قاصد، يبقى قاصد.
طب ولو في المدرسة
بيعمل
يعمل كده؟
كهزار يعني. لا في المدرسة لا،
ما
في
يخبطش
المدرسة
زمايله،
لا
ما يطلعش يجري ويقع من
لا
على دكة، من دكة لدكة ينط مثلا مسافات وحاجات كده؟
لا في المدرسة بيبقى خجول كده شوية يعني في الحضانة.
تمام. طيب احنا هنخليك معايا طبعا، هجاوبك على سؤالك وبأمر الله هيبقى لنا فيه طبعا شرح طويل شوية. عندنا طبعا في قصة أما يجي عندنا طفل عشان تحكم عليه، في عندنا أشياء كتيرة جدا لازم نشوفها. هل هو الطفل ده فرط حركة، نقص انتباه؟ هل الطفل ده بيعاني من صعوبات في التعلم؟ هل الطفل ده بطيء تعلم؟ هل الطفل ده يعاني من تأخر دراسي وهم ما يعرفوش؟ هل الطفل دوت أصل كلمة العصبية لوحدها مش هي الكفاية؟ أولا ممكن يكون الطفل حساس جدا والأصوات اللي حوالينا في البيت عالية، وإحنا بطبيعتنا صوتنا عالي، فيطلع الطفل صوته عالي جدا. لو الاب او الام احدهما عصبي والطفل بيراقب بعينيه وبالسمع، فتلاقي الطفل على طول بيقلد، فتلاقي الطفل بيتشنج جدا، عصبي جدا. لو الطفل ده كان عنده نوع من القلق والتوتر او الخوف، وده غالبا موجود بقى في عبد الله ربنا يعفو عنه، هتلاقيه دايما بيخاف وبيتعصب بسرعه. طبعا هو ما بيخافش في البيت، لان بيئه البيت هي البيئه الامنه، يعني هي الاسره اللي انا بقعد وصيها، انا مش قلقان منهم، بس بتعصب جامد جدا. اكتر شيء لفت انتباهي ان لما جبنا سيره الحضانه، المكان اللي الكل بينطلق فيه ويعمل فيه صداقات ويعمل فيه علاقات اجتماعيه، هو كان بينزوي ويخاف، يعني خجول، واخد طبع القلق والتوتر لما خرج بره البيئه الامنه بتاعته اللي هي البيت. فانا هنا بشوف ان عبد الله بيستلزم المباشره، يعني انه يتشخص مباشر، يعني ان هو بيجي ويتطبق عليه اختبارات نفسيه نقدر نحدد بالظبط نوع المشكله اللي عنده، مش بقى بتاويلنا احنا، انما بنشوف الاختبار بيطلع ايه المشكله بالظبط. هل المشكلة الخجل والتوتر؟ هل المشكلة هنا في الخوف؟ هل العصبية هنا ناتجة عن جينات وراثية؟ هل العصبية هنا عشان في البيت أحدهما الأب أو الأم عصبي بزيادة؟ يعني أنا شايف إن في أشياء كتيرة جدا مهمة أكتر بقى من فكرة إن البنج هو اللي خلاه عصبي بزيادة، تمام؟ فأتمنى إن يبقى في مباشرة مع دكتور نفسي. طيب نرجع تاني نتكلم عن الفصام. واحنا بنتكلم عن الفصام، انواع الفصام الكتيره اللي قلنا عليها، قلنا اكتر نوع اللي الناس بتبقى شايفاه اللي هو النوع بتاع النوع البرنوي اللي هو الشخص اللي بيخاف من المراقبه. في عندنا بعض الفصام اللي هو بيسموه فصام العظمه، الشخص اللي تلاقيه بدا فجاه تحول ويكلمك كلام انت مش مصدقه، مش فاهم هو بيتكلم جد ولا بيهزر، يقول لك انا المهدي المنتظر. انت المهدي المنتظر ازاي؟ صدقني انا المهدي المنتظر، انا اللي ربنا هيبعتني للناس، انا جاي للناس برساله سماويه، ويبدا يكلمك بهذا الشكل، فتبدا حتى انت تتكلم معاه، طب انت ما اسمكش محمد بن عبد الله؟ يقول لك لا انا كذا، وهو مصمم وبيتكلم بجد هو المهدي المنتظر، او ان هو شخصيه عظيمه جدا وان الكل بدا يحاول يوصل له وان هو مش فاضي للناس، هو عنده رساله اعظم، او انا نابليون بونابرت، او انا او انا او انا، فتبدا تشوف العظمه بدات تبقى في الشخص ده. وطبعا ده جزء من فصام الذهاني. طبعا انواع الفصام فيها كتير جدا لو قعدنا نذكر، يعني في عندنا الاشخاص اللي انتم بتشوفوهم في الشارع، الشخص اللي بيبقى سايب لحيته تماما وسايب شعره تماما وما بيهتمش بالنظافه خالص والملابس المقطعه، برضو ده نوع من انواع الفصام. في انواع كتير قوي من الفصام. اهم حاجه انا عايز اعرفك ان نسب الفصام حسب اخر دراسه اتعملت 1% من المجتمعات، يعني من كل مجتمع فيه 1% منه يعاني من الفصام. طب يعني الحمد لله النسبه بسيطه، لا ما تستقلش ال 1%. 1% دول يعني مثلا في دولة زي مصر لما نيجي نتكلم ان فيها 99 مليون نسمة، يعني انا بكلمك في 900 الف مريض فصام. خدت بالك تاني من الرقم؟ 900 الف مريض فصام ذهاني. طيب ولما بقول لك ان مرض الفصام الذهاني مرض فيه جينات وراثية، يعني في نسبة كبيرة انه يتورث، فبالتالي اذا ال 900 الف دول لازم نلحق نعالجهم عشان ما يورثولناش اجيال كتيرة تعاني من الفصام. يبقى احنا محتاجين نعمل وقفه مع هذا الموضوع. من اهم الاشياء اللي تذكر واحنا بنتكلم عن مرض الفصام الذهاني، لازم تقول بقى القاعده الرياضيه كده، الادمان وعلاقته بالفصام الذهاني. عشان لما بنقعد نشرح في الادمان، ادمان المخدرات، المخدرات سبب رئيسي للدخول في مرض الفصام. يعني الناس اللي بتشرب حشيش ظنا منها انه بيعمل لهم دماغ وانبساط وكيف، وطبعا ده كله خطا، لكن هنقول هل ممكن اللي بيشرب حشيش يتحول لفصام؟ اه طبعا. لو اللي بيشرب حشيش عنده اي جين وراثي وهو ما يعرفش في حياته في عيلته قلق او توتر او وسواس، لو في العيله فيهم قلق او وسواس وهو شرب حشيش هيتحول لفصام ذهاني، مرض عقلي. يبقى الناس هنا لازم تستوعب الكحوليات الخمور هيشربها هيتحول بعد كده لمريض فصام ذهاني. المواد المخدرة على شخص عنده قلق أو توتر أو وساوس على طول تساوي فصام ذهاني، زي الرياضة. إدمان زائد قلق ما يجتمعوش، إدمان مع وسواس ما يجتمعوش، على طول هيحوله لي لمريض فصام ذهاني. لما بنشرح الكلام ده كتير جدا جدا ما بيصدقوش غير لما فعلا يخشوا في الحالات ديت. دي مشكلة كبيرة، لأن كمان الناس بتبقى مش عارفة كلمة قلوق، معتبرها حاجة عادية، لأن كل اللي حوالينا فيهم معظمهم قلوقين وناس خايفة او موسوسين وبيتعايشوا عادي جدا. يقول لك وايه المشكله وانا كل من خاف بقى مريض؟ انتوا مالكم هتنتشروا المرض فينا ليه يا جماعه؟ عادي يعني، ما انا طول عمري بقى لو ايه المشكله. لا، هو انك تقلق دي مش مشكله، لما القلق يوقف حياتك هتبقى دي المشكله، لما تبقى موسوس مش مشكله، لكن لما الوسواس يسيطر على دماغك ويخليك مش عارف تمارس حياتك الطبيعيه هي دي المشكله. طيب لما يكون عندي واحد من القلق او الوساوس ويقوم يفكر انه يهرب يعالج الوسواس او القلق او الخوف بانه ياخد مخدر، هو ما يعرفش انه بيدخل نفسه في مرض ثالث، وان المرض اللي هو رايح له المره دي لخبطه في كيمياء المخ، هو بيلخبط كيميه المخ بتاعته، وبالتالي هيدخل في حاله من حالات الفصام اللي انا بتكلم عنها. المشكله ان احنا قلنا المرض الفصام ما فيش فيه استبصار، فيبدا المريض هنا هيدخل فيه وهو مش مصدق وكمان رافض العلاج. طب هنعمل ايه في فكره ان احنا عندنا المريض خلاص دخل في الفصام واحنا سمعنا الحلقه فاستبصرنا بالموضوع وعايزين نعالجه؟ لو مريض الفصام وده هيحصل بنسبه 90% رفض الحضور للعلاج، في الحالة دي الأسرة هي اللي بتروح تتوجه للدكتور عشان تقعد معاه ويشوفوا العلاج المناسب ليه. العلاج المناسب متوقف على سنه، العلاج المناسب متوقف على طبيعة الدور بتاعه، يعني هو رب الأسرة ولا هو في أحد أفراد الأسرة، هو ابن ولا بنت سنه كام سنة، كل ده متوقف هيفرق كتير في نوع علاجه، هيبقى درجة الفصام بتاعه أي نوع من أنواع الفصام اللي وصل لها، يعني هو واصل لأنهي مرحلة من المراحل في الفصام الذهاني، وهل هو الفصام الذهاني بتاعه بقاله فترة طويلة ولا لأ، لأن بيفرق معانا نقول هل مرض الفصام مرض مزمن يعني مدى الحياه وملوش علاجه او هيبطل علاجه مدى الحياه، ولا المرض ده ممكن المريض يشفى حسب امتى تم اكتشاف المرض. ولذلك الاستبصار والاكتشاف المبكر للمرض بيفرق جدا في السنتين الاولانيين، طبعا اكبر نسبه تعافي وشفاء وان شاء الله يبقى المريض شفي، لكن في اول 5 سنين بيبقى هناخد فتره اطول شويه في العلاج، لكن لو بعد 5 سنين من المرض يعني المرض زاد جدا، كيمياء المخ اللي بنتكلم عنها اللي فيها اضطرابات زادت جدا، ده المريض اللي ممكن يمشي على دواء او نوع من الادويه مدى الحياه. يبقى انا هنا مهم جدا ان اكتشف. اكتر حاجه بتبقى مشكله مع الناس انه بياخد المرض في اوله ويتجه بيه اتجاه اخر للعلاج عند المشايخ، ظنا ان ده مس او سحر او جن، فبالتالي هيبدا يتجه مع المشايخ، ممكن يقعد قد ايه في الفكره دي بقى في علاجها، سنه سنتين، ففقدت انا الفرصه الاكبر في العلاج في السنتين الاولانيين. لو كان استبصر بدري شويه وجيه كان الامر هيختلف، بس طبعا هو امر الله عز وجل في العلاج، متى يشاء الله عز وجل يشفى المريض. فبالتالي بنقول يا جماعه الاستبصار السريع، الاستبصار البدري في مرض الفصام الذهاني بالذات لانه بيشفى. دي الحته المهمه جدا بقى. زمان انا قلت لكم كانوا بيعملوا ايه؟ كانت اساليب علاجيه صعبه جدا، وكان المريض احيانا ما حدش بيقول انه مريض، خلاص مش عايزينه يتحبس في اي مكان وما حدش يعرف عشان سمعتنا. اما الان فالامر مختلف تماما. والنسب كبيره ويشفى. فبالتالي بقى في فرصه ان انا اقدر اروح واتعالج وما اتكسفش ان ادخل عياده نفسيه واستفسر عن العلاج، ده مرض زي اي مرض ويشفى والموضوع انتهى، مش هتكسف لو انا جالي ازاي ده، يبقى ما اتكسفش لما يكون عندي مريض فصام. وصلت؟ وخصوصا ان حاجه مش في ايد المريض، ده كيمياء المخ وحاجه فيها اتلخبطت واحنا بنروح نظبطها بس، ايه المشكله؟ يعني بلاش نهولها بقى وده مجنون وسمعتنا، القصه اللي الناس كلها دايما بتقعد تقولها ادخل عياده نفسيه ازاي؟ طب الناس هتقول عليا ايه؟ ما بيخشهاش غير الافاضل، الناس المهندسين دكاتره دبلوماسيين ناس محترمه جدا، هم دول اللي عندهم ثقافه عندهم علم وعارف ان ده مرض بروح اعالجه بدل ما يتفاقم، بدل ما ياثر على اولادي، بدل ما ياثر على بيتي، بدل ما ياثر على شغلي، بدل ما على اقل تقدير اعيش مش مبسوط بالمرض. يعني المرض النفسي بالذات اكتر مشاكله ايه؟ انه بيخليك تعيش مش مبسوط، يعني بيدخل يبوظ حاجه في حياتك يخليك مش مبسوط بيها، فبالتالي بقى اولى ان انا اخرج من المرض ده واتعافى. طيب اكتر مشاكل بتقابل مرضى الفصام، مش عايز الدواء. يعني ايه؟ يعني دايما المريض لما الدواء يطول ما يحبش ياخده، فيجي سؤال في ذهن المريض يقول طب هيحصل ايه لو انا وقفت الدواء دلوقتي؟ ما انا عايز اعرف، ليكون الدواء ده ادمان مثلا. شوف انت بقى الافكار اللي بتطلع فجاه. فيقوم المريض رغم انه متحسن ورغم انه ماشي كويس جدا فجاه موقف الدواء عشان عايز يعرف هل ده ادمان ولا لا، لو ادمان يبقى انا مش هعرف اوقفه، لو انا وقفته بقيت كويس يبقى ده كده مش ادمان. فيقوم المريض موقف الدواء ويقعد فتره ما بياخدوش على الاقل مثلا سي اسبوع. اللي بيحصل هنا ان فجاه الدواء داخل لينظم كيمياء المخ، حضرتك وقفت الدواء فجاه، هيحصل ايه؟ هيحصل نكسه. طيب انت ليه ما قلتش للدكتور المتخصص معاك هو هيوقفه لك او هيجاوبك على السؤال من غير ما يوقفه؟ زهقت من العلاج ومش عايزه، يبقى لازم اروح للدكتور واقول له، وفي الحاله دي انا هقدر اتفاهم مع الدكتور بتاعي. طيب بنسمع كلام كتير في الادويه النفسيه من زمان ان الادويه دي بتخلي الواحد عنده لا مبالاه وقاعد كده ما بيعملش اي حاجه، طبعا الكلام ده غلط جدا لان الادويه اتحسنت قوي والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في امكانيات عاليه جدا في العلاج، وبقى السيكاتري يقدر يحط بدل النوع 10، بل بالعكس النهارده في انت اللي بتطلب من الدكتور انت محتاج ايه؟ يعني لما مثلا الستات بالذات بتلاقي طالبه ان العلاج يكون بيخسس مش بيزود الوزن، فالدكتور يقدر ينظم لها العلاج اللي بيخسس مع ان هو بينظم كيمياء المخ وبيقفل الشهيه. او ان انا عايز وزني يزيد مثلا اقدر يبقى عندي قابليه للاكل، يعني هنا حيفه مثلا. فيبقى ممكن الدكتور يعمل لها ده كمان، بقى بص وصل من الحمد لله من التقدم العلمي ان في امكانيات لده. يا دكتور انا عايز الدواء يكون بيصحي، يبقى الدكتور يقدر يوفر لها دواء بيدي نشاط وباور. طب انا ما بنامش محتاج انام، يبقى يقدر يحط لها الدواء بتاعها اللي هو برضو العلاج الفصام بس بينيم. انتوا متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ انا مش بقول لك العلاج ولازم تاخده، ده انا بقول لك وصل التكنولوجيا دلوقتي، او التكنولوجيا وصل التقدم العلمي والتقنيه العاليه جدا في الادويه انها تقدر تخلي الشخص يطلب علاجه يمشي ازاي. ما بقاش زي الاول. الفكره ان اروح للدكتور هاخد الدواء، الدواء بيخليني عندي لا مبالاه، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. نعمل حاجه اسمها علاج، لان مقاومه المرض، المرض ده من اصعب الامراض فعلا، مش هزار. المرض بتاعنا مرض الفصام الذهاني من ضمن الامراض اللي ممكن تظهر في حاجه اسمها باي بولر، اضطراب وجداني ثنائي القطبين. لو شخص عنده الاضطراب الوجداني ثنائي القطبين بيعدي في فتره من فتره المرض ده بالفصام، يعني بيبقى الفصام جزء من الاضطراب الوجداني ثنائي القطبين، ودي مهمه جدا. الاضطراب الوجداني ده اللي هو بيجي له فتره عنده هوس وفتره عنده اكتئاب، يعدي عليه موسم بدايه الشتاء مثلا مكتئب جدا، وبعد كده بيفك، وبعد شويه في الصيف بيبقى عنده باور ونشاط عالي جدا 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 بزياده. ده بيبقى عنده حاجه مرض اسمه اضطراب وجداني ثنائي القطبين، في احدى مراحل حياته لازم بيدخل في الفصام، وبيبقى افكاره فصاميه، وده بيحتاج استبصار سريع، لان في مرض الاضطراب الوجداني بتبقى مشاكله اكتر بكتير. تمام، احنا بنحاول نغطي مع بعض الفصام الذهاني بكل انواعه بكل شكله، علاجه موجود بامر الله سبحانه وتعالى يشفى. لو انت شفت اي حاله قدامك لازم تنقل النصيحة، ودي الأمانة اللي بأمنها لكم. أتمنى يكون حلقة النهاردة عجبتكم، أشوفكم الأربعاء الجاي على خير إن شاء الله. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.